بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن عبسة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، وذكر رحمه الله عز وجل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. مثنى مثنى بلا تنوين، مثنى مثنى بلا تنوين، أي اثنتين اثنتين، وكرر تأكيدا أي ركعتين ركعتين، وقلنا بلا تنوين لأنه ممنوع من الصرف، مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين. فمعنى هذا الحديث الذي معنا هو أن يسلم المصلي من كل ركعتين في صلاة الليل، لذلك جاء عند مسلم في صحيحه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى، قال تسلم من كل ركعتين، قال تسلم من كل ركعتين. ففسر راوي الحديث الذي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معنى مثنى مثنى أي أن المسلم المصلي في قيام الليل يسلم من كل ركعتين. قال فإذا خفت الصبح، وفي رواية فإذا خشي، ومعنى خشي وخفت بمعنى واحد، أي إذا خاف الإنسان من الصبح. وجاء عند العلماء الخلاف هل المقصود فوات صلاة الصبح أو المقصود طلوع وقت الفجر، وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فإذا خفت الصبح، ما معنى إذا خفت الصبح؟ هل المقصود بإذا خفت الصبح أي طلوع وقت وطلوع الفجر إذانا بدخول صلاة الصبح، أو المقصود إذا خفت الصبح فوات صلاة الصبح؟ فإذا قلنا على القول الأول أي أن إذا طلع الفجر انتهى وقت قيام الليل، وعلى القول الثاني بعد طلوع الفجر وقبل خوف فوات صلاة الصبح يكون ماذا؟ انتهاء قيام الليل، على قولين عند أهل العلم رحمهم الله كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. واجعل آخر صلاتك وترا. قال ابن التين اختلف في الوتر، والوتر بكسر الواو وفتحها لغة، إما أن تقول بكسر الواو أو بفتح الواو وهما لغتان. قال ابن التين اختلف في الوتر في سبعة أشياء، في سبعة أشياء، في وجوبه، في وجوب الوتر، في وجوب صلاة الوتر. وهذه المسألة ستأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى، والخلاف عند أهل العلم بين جماهير أهل العلم وبين أبي حنيفة رحمه الله، وهناك قول مخرج عند أحمد، وكذلك قول مخرج عن مالك رحمه الله في القول بالوجوب. وعدده في عدد قيام الليل وعدد صلاة الوتر، اختلف في سبعة أشياء في وجوبه وعدده، وكل هذه المسائل سنعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى. واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة، واشتراط الشفع فيه قبله، فلو أوتر بواحدة ولم يشفع قبل ذلك، هل الشفع قبل ذلك مطلوب ومشترط أم لا؟ وآخر وقته الذي جاءنا في الحديث، فإذا خفت الصبح، هل المقصود به الصبح طلوع الفجر أو خشية فوات صلاة الصبح؟ هذه كم مسألة الآن؟ ستة. وصلاته في السفر على الدابة، لأن القائلين بالوجوب يقولون أنه لا تصلى الوتر في السفر على الدابة إلا من عذر، وكلام العلماء فيها كثير. فهذه سبع ماذا؟ مسائل. هذه سبع مسائل سنتعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى عند شرحنا لهذا الكتاب أو لهذه الأبواب من كلام الترمذي رحمه الله. وزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله مسائل أخرى، زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله مسائل أخرى. قال والقنوت فيه، المسألة كم؟ ثامنة. كذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في القنوت في الوتر وفي قضائه، في قضاء الوتر كذلك وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله. كم مسألة الآن؟ ومحل القنوت فيه قبل الركوع بعد الركوع، وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله. وما يقال فيه في ماذا؟ في القنوت، مسألة الحادي عشر. وفصله ووصله في وصل الوتر وفصل الوتر، كذلك وقع الخلاف، وهل تشبه بالمغرب أو لا تشبه بالمغرب، وهل تكون مثنى ثم بعد ذلك ركعة واحدة، وما حكم الفصل وما حكم الوصل. كذلك ما وقع عند أهل العلم رحمهم الله اختلاف، وهل يكون بعده ركعتين. والرابع عشر وجوازه قاعدا، وجوازه قاعدا. الخامس عشر وأول وقته، ما هو أول وقت الوتر. السادس عشر وكون الوتر أفضل الرواتب، وقع خلاف هل هو أفضل الرواتب أو سنة الفجر، أفضل الرواتب أو قيام الليل أفضل الرواتب، أو قيام الليل أفضل النوافل. قال وكونه أفضل الرواتب، هل هو الذي هو الوتر أفضل أو سنة الفجر أفضل، أو أن الرواتب صفة عامة أفضل، أو قيام الليل أفضل. هذه كلها مسائل سنتطرق لها بإذن الله سبحانه وتعالى عند شرحنا لأحاديث قيام الليل وأحاديث الوتر. هذا الحديث الذي معنا من مسائله أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو قول أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي ثور وداود، فهو قول جماعات من السلف رحمهم الله عز وجل. هنا الترمذي رحمه الله قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول مالك وأحمد والشافعي وقول إسحاق وقول الثوري وقول ابن مبارك، فهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن الأفضل ماذا؟ أن الأفضل أن يسلم الركعتين، وهو كذلك قول أبي يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة، هو قول كذلك محمد بن الحسن الذي هو صاحب أبي حنيفة. القول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله أن الأفضل أن يصلي أربعا أربعا، وإن شاء ركعتين، وإن شاء ستا، وإن شاء ثمانية، وتكره الزيادة على ذلك. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول جماهير أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل، ذلك لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن يتفرع على هذه المسألة مسألة، نقولنا أن الأفضل أن يكون ماذا؟ مثنى مثنى، ويكون هذا هو المعتاد، ويكون هذا هو المعتاد، لكن له أن يزيده يصلي سبعا متصلة، ثلاثا متصلة، خمسا متصلة، له أن يزيد عن ركعتين. ذهب الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن غيره ممتنع. لما؟ لأنه صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، كما روى ذلك الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذلك قال النووي رحمه الله قولها يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا فيه دليل في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قالت أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، دليل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد روت الوجهين، قد روت لما قالت لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان على كم؟ على كم؟ 11 ركعة، وهنا تقول ماذا؟ أنه صلى كم؟ 13 ركعة. هذا فيه دليل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد روت الوجهين، وأن المقصود والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك كان هو الغالب، ذلك هو كان هذا هو الغالب، أنه لم يكن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة. وقد ذكرنا في كتاب الصيام من لما شرحنا كتاب الصيام للفريابي ذكرنا أنه قد ثبت الزيادة إلى 20 ركعة، قد ثبت الزيادة إلى 20 ركعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرنا هذا وفصلناه بالتفصيل بالأسانيد. ثم رأيت كلاما لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أيضا أثبت الزيادة إلى 20 ركعة، أثبت الزيادة إلى 20 ركعة، وهذا صحيح لا غبار عليه، فإني قد راجعت الأسانيد في ذلك قبل، ثم رأيت شيخنا رحمه الله كذلك قد يعني ذكر الأسانيد في هذا الباب وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أنه إلى 20 ركعة، وهذا سنعيده بإذن الله تعالى كما ذكرناه هناك، سنعيده بإذن الله تعالى عند ذكرنا لهذه المسألة. فالصحيح أن الزيادة ثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النووي رحمه الله قولها يصلي من الليل، قولها يعني قول من؟ قول عائشة يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي رواية أخرى يسلم من كل ركعتين، وفي رواية يصلي 4 ثم 4 ثم 3، وفي رواية 8 ركعات ثم يوتر بركعة، وفي رواية 10 ركعات ويوتر بسجدة، وفي حديث ابن عباس فصلى 2 ركعات إلى آخره، وفي حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. قال: هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة ولا ب13، بل يجوز ذلك، بل يجوز ذلك. وما بينه وأنه يجوز جمع ركعات تسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز. وإلا فالأفضل، يقول النووي رحمه الله، التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى، بصلاة الليل مثنى مثنى. هذا القول الأول، أنه له أن يزيد على 2 ركعات. القول الثاني هو قول مالك رحمه الله عز وجل، وأنه لا يزاد في صلاة الليل على 2 ركعات، لقول عبد الله بن عمر صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. قول الثاني قول مالك، أما قول الجمهور فإنه يزيد. قول الثاني قول مالك رحمه الله عز وجل، أنه لا يزيد على في صلاة الليل على 2 ركعات. قال الشيخ تقي الدين، الذي هو ابن دقيق العيد رحمه الله، في شرح العمدة قال: إنه ظاهر لفظ الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، قال ذلك إن قال في ذلك إنه ظاهر لفظ الحديث، لأن المبتدأ محصور في الخبر صلاة الليل مثنى مثنى، لأن المبتدأ محصور في الخبر، فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى فيما هو مثنى. فهذا الذي أجاب به المالكية، قالوا صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا إن ظاهر الحديث ذلك، لأن المبتدأ محصور في الخبر، فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. كذلك أجاب بعض المالكية عن الأحاديث التي فيها الزيادة. طيب لو قال قائل هناك أحاديث فيها الزيادة، أجابوا فقالوا بأن القول إذا عرضه الفعل قدم القول لاحتمال التخصيص، لاحتمال التخصيص. فالمالكية ماذا قالوا الأول في إيش؟ في صلاة الليل مثنى مثنى. قالوا ماذا؟ قالوا أن المبتدأ محصور في إيش؟ في الخبر صلاة الليل مثنى مثنى، فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل في كم ركعة؟ في 2 ركعتين مثنى مثنى. طيب لما قيل لهم قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الزيادة، أو ترى ب5 أو ترى ب7، قالوا إن ذلك ماذا؟ إن ذلك فعل، إن ذلك فعل، وإذا عارض الفعل قدم، إذا عارض الفعل القول قدم القول لاحتمال التخصيص. ولكن احتمال التخصيص ليس بصحيح، لما ثبت من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أوتر ب5، ومن شاء أوتر ب3، ومن شاء أوتر ب1. رواه أبو داود والنسائي في سند الصحيح، رواه الحاكم في المستدرك، والحاكم كذلك صحح هذا الحديث. فعندنا كذلك احتمال ماذا؟ تخصيص ليس بصحيح. هناك جواب ثالث عند المالكية، من أنهم قالوا بأن معنى قولها، معنى قول عائشة لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، أي جلوس قيام، أي جلوس قيام، بمعنى أنه كان يصلي الركعات الأول قائما إلا الركعة الأخيرة فيجلس في محل القيام، فيجلس في محل القيام. قال العراقي في طرح التثريب: وهذا تأويل بعيد جدا، وهذا تأويل بعيد جدا. فالصحيح ماذا؟ أي القولين؟ أجيبوا معي. قول الأول اللي هو إيش؟ ها؟ اللي هو إيش يا سالم؟ لا، إذا قلنا على هذا فأصبحت مع مالك. هذه في المسألة الأولى، مثلا نتكلم عن الثانية. نحن خليك معي أبا علي، وهو قول ماذا؟ من؟ طيب، لما قال مالك رحمه الله، لما قال أن المبتدأ محصور في الخبر، كيف الجواب عليه؟ لا لا يا أخواني، خليكم معي. كيف يقدم القول؟ أصبر، كيف يقدم القول؟ لا، هذا أصبحت مالكيا يا عز، تقدم القول على الفعل. لا، ها، أصبر، فعل. طيب، قالوا المالكية، قالوا الفعل احتمال ماذا؟ تخصيص. أجاب الجمهور بماذا؟ ها مزمل، حيث بأيوب، أحسنت، لأنه من قوله. ثم قال المالكية: لعل المقصود بذلك لا يجلس في شيء إلا في آخرهما، أي جلوس قيام، بمعنى أنه كان يصلي قائما ثم لا يجلس في آخرهن، أي أنه يصلي الآخرة إيش؟ جالس. إيش قال العراقي؟ هذا احتمال ماذا؟ بعيد جدا، هذا احتمال بعيد جدا. فالصحيح هو ماذا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه له أن يصل أكثر من ركعتين، يصلي خمسا ويوتر بالخمس متصلة، يصلي سبعا ويوتر بالسبع متصلة. فالصحيح هو جواز ذلك، وقول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة الليل مثنى وصلاة النهار، هل أيضا مثنى؟ قال بعض أهل العلم: ويستفاد من مفهوم هذا الحديث على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين. قال بعض أهل العلم لما قال صلاة الليل مثنى قالوا: وأما صلاة النهار فمفهوم المخالفة أنها ليست مثنى. قالوا: فيستدل بمفهوم هذا الحديث على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين، بل الأفضل أن يصلي نوافل النهار أربعا. الأفضل أن يصلي نوافل النهار أربعا، وهذا هو قول أبي حنيفة. وهذا هو قول أبي حنيفة، وقول صاحبيه، وقول أبي يوسف، وقول محمد بن الحسن، أن الأفضل في نوافل النهار أن تصلى أربعا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: صلاة الليل مثنى، فدل على أن صلاة النهار ليست مثنى. ورجحوا ذلك أيضا بفعل عبد الله بن عمر راوي الحديث، فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعا. وقد صحح إسناد هذا الأثر الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كذلك جاء هذا عن النخعي، وعن يحيى بن سعيد أنصاري، وعن إسحاق بن راهويه، عن الأوزاعي، كلهم قالوا إن الأفضل في صلاة النهار كم؟ أربعا. هذا القول. القول الثاني هو قول الجماهير، قول مالك والشافعي وأحمد، أن الأفضل في نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين، وهذا قد جاء عن أبي هريرة والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان والليث بن سعد وابن أبي ليلى. كذلك جاء هذا ونقل هذا بعض أهل العلم، كما نقل ذلك ابن عبد البر عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وذكرنا أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن مع أصحاب القول إيش؟ الأول، ولكن ابن عبد البر حكاه كذلك عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال العراقي رحمه الله: والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ركعتين كما تقدم معنا. كذلك هذا القول هو قول أبي ثور وقول داود. الجماهير احتجوا بما رواه أصحاب السنن الأربعة، كذلك رواه أحمد في مسنده، ورواه ابن خزيمة وابن حبان عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فعندنا رواية قد جاءت عند من؟ عند أصحاب السنة الأربعة وعند أحمد، يعني عند الخمسة، عند الخمسة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند أحمد وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذه الرواية احتج بها الجمهور، ولكن النسائي رحمه الله قال هذا خطأ، أي هذه الرواية خطأ. فقال يحيى بن معين صلاة الليل أربع لا يفصل بينهن. فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال بأي حديث؟ فقال له بحديث الأزدي. قال ومن الأزدي حتى أقبل منه وأدع؟ يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر. المقصود به حديث من؟ حديث عبد الله بن حديث علي بن عبد الله البارقي الذي هو صلاة الليل والنهار. فيحيى بن معين رحمه الله كذلك يرى أن حديث علي بن عبد الله البارقي خطأ، أيضا خطأ. كذلك الطحاوي رحمه الله أعلى حديث علي بن عبد الله البارقي صلاة الليل والنهار، لأن ابن عمر قد جاء عنهم سند صحيح أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعا، فقال الطحاوي فيستحال أن يكون ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه البارقي ثم يفعل خلاف ذلك. كذلك الدارقطني في العلل قال ذكر النهار فيه وهم، ذكر النهار فيه وهم. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله رد ذلك في مجموع الفتاوى من ثلاثة وجوه، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنعرج على هذه المسألة عند ذكر الترمذي رحمه الله لصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن الصحيح والعلم عند الله هو ثبوت الرواية، الصحيح هو ثبوت الرواية، وسيكون هناك مزيد تفصيل في صلاة الليل والنهار في لفظ النهار، لكن الصحيح والعلم عند الله هو ثبوت الرواية. فقد صحح هذه الرواية البخاري رحمه الله، كذلك أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والخطابي والألباني وابن باز، وشيخنا العباد كذلك صححوا هذه الرواية، رواية علي بن عبد الله البارقي، صححوا هذه الرواية، أعني رواية علي بن عبد الله البارقي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يصلي بالليل والنهار مثنى مثنى، وله كذلك أن يصلي أربعا، له كذلك أن يصلي أربعا، لكن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى. فإنه قد جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعا، ويقول إن أبواب السماء تفتح فيها فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. هذا الحديث مشهور، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، والضعف الذي فيه هو في قوله لا يفصل بينهن بتسليم، هذه الزيادة ضعيفة. أما في قوله كان يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعة ويقول إن أبواب السماء تفتح فيها فأحب أن أقدم في عملا صالحا، فهذا حديث صحيح، لكن الضعيف في هذا الحديث لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم. وأبو حنيفة احتج بهذه الرواية لا يفصل بينهن بتسليم. والشيخ الألباني رحمه الله كان يرى ثبوت هذه الزيادة ثم رجع إلى ضعفها، ثم رجع إلى ضعفها لا يفصل بينهن بتسليم. الشيخ ناصر رحمه الله كان يرى ثبوت هذه الزيادة ثم رجع إلى ضعفها. ولكن جاءنا حديث عند الترمذي ابن ماجه آخر، حتى وإن كان هذه الزيادة ضعيفة وأن أربعة تحمل على مثنى نقول قد جاء من عند الترمذي ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. الآن عندنا كم قول في هذه المسألة يا إخواني في صلاة النهار؟ الأول جواز ولا الأفضل؟ لا، في فرق بين الجواز وبين أفضل. هذا قول من؟ ها؟ الجمهور قالوا ماذا؟ أنه يصلي ركعتين، ولو زاد فلا بأس. القول الثاني إيش؟ ها علاء؟ قال يا إخواني ما أرى والله أنتم، أنا عرفت أنكم عشان كذا سألته. الإخواني ركزوا في الدرس، ما قاعد أتكلم كلام ثقافة عامة، تكلم في أسانيد وفي أحاديث وفي فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان كذا وفلان كذا، لا نتكلم في موعظة. فأتمنى من الإخوة أن يركزوا في الدرس. لا عندنا كم قول؟ يعني الموعظة قد يذهب الذهن فيها، لا نتكلم في أسانيد، نتكلم في روايات، نتكلم في أقوال ونسبة أقوال. إذا كان ترون أن مثل هذه المسائل ثقيلة على أذهانكم نذكر المسألة أن الصحيح كذا والصحيح كذا ونمشي. نحن نتكلم في درس علمي، المنبغي علينا أن نركز في الدرس. عندنا كم قول؟ الأول اللي هو أحسنت، والثاني أنه وهو أربعة يا إخواني، هما قولان. قول الجماهير ركعتين، ولو زاد فلا بأس. القول الثاني قول أبي حنيفة أربعة، يعني القول الثاني جعلته كأنه قول الأول يا عمرو، أربعة. طيب الجمهور استدلوا بماذا؟ صلاة الليل والنهار مثنى، كذلك عندنا أدلة أخرى. أبو حنيفة ماذا استدل؟ لا قبل هذا يا أخواني، أحسنت صلاة الليل مثنى، إيش قاله؟ مفهوم المخالفة أنه ماذا؟ في النهار ليست ركعتين وإنما أكثر أربعا. كذلك استدل بحديث من؟ حديث من فعله أحسنت. كذلك استدل بحديث إيش؟ أحسنت قبل العصر قال يسلم في الحديث لما جاء قال يفصل بينهن بالتسليم. اختلف العلماء في معنى يفصل بينه بالتسليم، هل المقصود التحلل بالسلام أو المقصود يفصل بينه أي بالتشهد؟ على قول عند أهل العلم المقصود في الحديث يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين. هل المقصود من هذا ويفصل بينهن بالتسليم، هل المقصود به أنه يتحلل من الصلاة بالتسليم، أو المقصود أنه ماذا؟ يتشهد. المقصود ماذا؟ أنه يتشهد. والصحيح أن المقصود يتشهد، وأنه يصلي أربعا قبل العصر بتشهدين ويسلم في آخره. وهذه رواية صحيحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو قول إسحاق بن راهويه والبغوي. لا زيادة بدك الأولى ضعيفة، هذه أخرى حيث آخر هذا. قال وهذا قال الترمذي رحمه الله واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله إنه يفصل بينهن بالتسليم يعني بالتشهد. هذا قول إسحاق بن راهوي رحمه الله. وهذا كذلك هو ترجيح شيخنا العباد. في الصحيح يا إخواني صلاة الليل والنهار مثنى رواية صحيحة، وأن الصحيح كذلك أن يصلي في النهار ماذا؟ أربعا. كذلك وكذلك يصح أن يصلي مثنى. وهذا سوف يأتينا بإذن الله تعالى مزيد بسط لهذه المسألة عند ذكر المصنف لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثلى. كذلك من المسائل في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هنا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. يقتضي هذا الحديث تقديم الشافعي على الوتر، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. لكن لو أنه أوتر من غير شفع، قال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن ذي العيد رحمه الله، قال لم يكن آتيا بالسنة، لم يكن آتيا بالسنة. طب انتهينا. لم يكن آتيا بالسنة. قال: وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة، أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة. لكن الصحيح هو جواز ذلك، أنه له أن يوتر بركعة واحدة وإن لم يكن قد صلى قبلها، وهذا هو الذي عليه كثير من الصحابة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كما جاء ذلك عند أبي داود وعند غيره: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. كذلك هذا الثابت عن كثير من الصحابة، فقد جاء عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، كما روى ذلك في مالك في موطئه. كذلك جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص، كما روى ذلك ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يوتر بواحدة. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن الزبير، فعن قزعة بن سويد قال: صليت إلى عبد الله بن أبي مليكة العشاء الآخرة فأوتر بركعة، فقال له رجل من قريش: يا أبا محمد، عمن تأخذ هذه الركعة؟ قال: أخذتها عن عبد الله بن الزبير، أخذت عن عبد الله بن الزبير، كما روى ذلك ابن المنذر رحمه الله. قال بعض أهل العلم: وقزعة بن سويد وإن كان ضعيفا إلا أن روايته هذه تدل على حفظه، فإن بعض أهل العلم يقولون: إن جاءت الرواية في قصة فإن هذا يدل على أن الراوي قد ضبط هذه الرواية. كذلك جاء هذا عن عثمان بن عفان لما صلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الوتر بركعة وختم فيها القرآن، ختم فيها القرآن، فإنه قد ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى في الحجر، وأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ركعة وقد ختم فيها القرآن. ذلك نائلة لما جاءت الخوارج ويريدون أن لما داهموا دار عثمان يوم الدار، قالت نائلة: إنه كان يختم القرآن في إيش؟ في ركعة، كان يقرأ القرآن ويختم القرآن في ركعة. هذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يختم القرآن في ليلة، يختم القرآن في ليلة. قد ثبت ذلك عن عثمان بن عفان، ثبت ذلك عن تيمية الداري أنهم ختموا القرآن في ركعة، فذا كذلك ثابت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء ذلك عند عبد الرزاق في المصنف. كذلك هو ثابت عن ابن عباس قد جاء عند الدارقطني في السنن وعند ابن المنذر من طريق ابن أبي مليكة قال رجل ابن عباس: ألا تعجب من معاوية؟ إنه يوتر ركعة، إنه يوتر بركعة. قال: أصاب، إنه فقيه. قال: أصاب، إنه فقيه. فعندنا ما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة قول رسول الله: الوتر حق، ومن قال في آخره: ومن شاء أوتر بواحدة. كذلك عندنا فعل من؟ الصحابة: عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، ومن؟ عبد الله بن الزبير وعثمان بن عفان ومعاوية، وكذلك تقرير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. كذلك ما جاء في تقرير عبد الله بن عباس لمعاوية وقال: إنه لفقيه. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يجوز للإنسان أن يوتر بركعة، وإن لم يكون قد صلى قبلها ماذا؟ شفعا. وإن لم يكن قد صلى قبلها شفعا. كذلك في الحديث مسألة، قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح. في قوله إذا خفت الصبح، ما المقصود به؟ هل المقصود إذا خفت أي طلوع الفجر، أو المقصود إذا خفت أي فوات صلاة الصبح؟ قال صاحب شرح أمثل الأحكام الذي هو ثقل العيد رحمه الله، قال: يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح. وفي مذهب الشافعي وجهان، مذهب الشافعي وجهان: أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني ينتهي بصلاة الصبح. فعندنا كم قول؟ فعندنا قولان: القول الأول أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني ينتهي بانتهاء صلاة الصبح. والصحيح هو القول الأول: إذا خشي أحدكم الصبح، أو فإذا خفت الصبح، المقصود به أي أنه يخشى طلوع ماذا؟ طلوع الفجر. وذلك من جهة الدليل الأثري ومن جهة الدليل النظري. أما الدليل الأثري فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه أبو داود والترمذي، وهذا هو قوله غير واحد من أهل العلم، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، فإنه لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. لكن إذا كان في الوتر وطلع الصبح، هل يصليها شفعا أو يكملها وترا؟ هذه مسألة. واضح؟ إذا كان في الوتر وطلع الصبح، كان يوتر فسمع الأذان، هل يكملها شفعا أو وترا؟ سيأتينا هذا بإذن الله تعالى أن الصحيح أنه يكملها وترا، أنه يكملها وترا كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك ثبت من حيث من قول ابن عمر أنه كان يقول: من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الوتر، كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتر قبل الفجر. رواه الحاكم. هذا كذلك حيث آخر سلم قال: أوتر قبل الفجر، وهذا هو قول عبد الله بن عمر. أما النظري أن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل، النظري جهة النظر أن صلاة الوتر تختم بها صلاة إيش؟ الليل، فلا تكون بعد انتهائه. فلو طلع الفجر أصبح الختم ماذا؟ أصبح الختم متى؟ نهارا، طلع الفجر صبحا. دليل النظري أن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل، فلا تكون بعد انتهائه، فلا تكون بعد انتهائه. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، واجعل آخر صلاتك وترا، واجعل آخر صلاتك وترا. هنا مسألتان: المسألة الأولى في نقض الوتر، المسألة الثانية هل له أن يشفع بعد الوتر؟ هل له أن يشفع بعد الوتر؟ عندنا مسألتان: مسألة نقض الوتر، ومسألة الشأن أنه له أن يشفع بعد الوتر. كذلك في الشفع بعد الوتر، لو قلنا أنه له أن يشفع بعد الوتر، هل له أن يزيد على ركعتين أم فقط يكتفي بالركعتين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصليها بعد الوتر؟ أما المسألة الأولى التي هي نقض الوتر، ما معنى نقض الوتر؟ أنه يصلي الوتر مع الإمام ثم يذهب إلى بيته ويجد من نفسه نشاط فيقول أنقض وتري بركعة، فيكون هذا الذي صلاها ركعة مع ركعة الإمام أصبحت ماذا؟ شفعا. هذه تسمى عند الفقهاء بمسألة نقض ماذا؟ بمسألة نقض الوتري، بمسألة نقض الوتري. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فذهب بعض الصحابة إلى له أن ينقض الوتر لأنه لا وتران في ليلة، وذهب بعض الصحابة هو القول الثاني إلى أنه لا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهذا قول الجمهور وقول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد، وهو قول كذلك ابن المبارك وقول الثوري، وهو ترجيح الترمذي رحمه الله، فإنه قال في جامعه وهذا أصح. وأما القول الأول فهو قول إسحاق، القول الأول هو قول إسحاق، وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يرجح القول الثاني أنه لا ينقض وتره، ويقول مسألة نقض الوتر مسألة ضعيفة، يرجح رحمه الله القول الثاني وأنه لا ينقض وتره وأنه يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ركعتين. الصواب الصحيح عندي والعلم عند الله في أن له أن ينقض وتره، له أن ينقض وتره، فإن ذلك هو الثابت عن الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنه قد ثبت عند ابن أبي شيبة وعند غيره عن عثمان بن عفان قال: أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، يعني يأتي بركعة إيش؟ أخرى. كذلك هذا الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فإنه قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت يعني وترك، يعني تشفع وتنام ثم تشفع وتوتر. قال: وإن شئت أوترت ونمت فإذا قمت نقضت، ثم بعد ذلك صليت ما شئت ثم أوترت، وإن شئت يعني أبقيت وترك وماذا وصليت ركعتين. وهذا هو الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء عبد الله بن عمر أيضا أنه كان إذا نام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره يشفع بها ثم أوتر بعدها في آخر صلاته، كما روى ذلك عبد الرزاق. كذلك جاء عبد الله بن عباس وعن أسامة بن زيد كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة عن أبي مجلس أن أسامة بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أوترت من أول الليل ثم قمت تصلي فصلي ما بدا لك واشفع بركعة ثم أوتر، كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة. وقال مسروق: سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال: هو شيء أفعله برأيي ولا أرويه عن أحد. وجاء عن آخرين من الصحابة أنهم كانوا لا يرون ماذا؟ نقض الوتر. جاء عن عائشة، وجاء عن عمار، وجاء كذلك رواية عن ابن عباس. الصحيح والعلم عند الله هو قول إسحاق، لأن ذلك هو قول خليفتين الراشدين، قول عثمان وعلي، فإن شاء نقض وترا وإن شاء أكمله، وإن شاء أكمله. نعم، فهذه بعض الفوائد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد عن ابن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل صلاة الليل، باب ما جاء في فضل صلاة الليل، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفضل مرفوعا: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ففي قوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، في قوله شهر الله المحرم الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم. وهذا الحديث هل هو ينافي ما رواه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان، لتعظيم رمضان. قال: شعبان لتعظيم رمضان. فعندنا حديثان: هذا الحديث الذي معنا وهو عند مسلم في صحيحه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعندنا حديث آخر رواه الترمذي رحمه الله من طريق صدقة بن موسى عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. ليس هناك منافاة بين الحديثين، ليس هناك منافاة بين الحديثين، لأن حديث الترمذي حديث ضعيف. فإن فيه صدقة ابن موسى. لكننا عندنا حديث الآخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وجاءت روايات أنه كان يصوم شعبان كله، جاءت روايات أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. جاء كذلك عن رسول الله أن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فهل الأفضل شهر الله المحرم، أو الأفضل هو ما كان من شهر شعبان؟ هذا ما سوف نذكره بإذن الله تعالى في درسنا القادم غدا، والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن عبسة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، وذكر رحمه الله عز وجل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. مثنى مثنى بلا تنوين، مثنى مثنى بلا تنوين، أي اثنتين اثنتين، وكرر تأكيدا أي ركعتين ركعتين، وقلنا بلا تنوين لأنه ممنوع من الصرف، مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين. فمعنى هذا الحديث الذي معنا هو أن يسلم المصلي من كل ركعتين في صلاة الليل. لذلك جاء عند مسلم في صحيحه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى، قال تسلم من كل ركعتين، قال تسلم من كل ركعتين. ففسر راوي الحديث الذي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معنى مثنى مثنى، أي أن المسلم المصلي في قيام الليل يسلم من كل ركعتين. قال فإذا خفت الصبح، وفي رواية فإذا خشي، ومعنى خشي وخفت بمعنى واحد، أي إذا خاف الإنسان من الصبح. وجاء عند العلماء الخلاف هل المقصود فوات صلاة الصبح أو المقصود طلوع وقت الفجر، وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فإذا خفت الصبح، ما معنى إذا خفت الصبح؟ هل المقصود بإذا خفت الصبح أي طلوع وقت وطلوع الفجر إذانا بدخول صلاة الصبح، أو المقصود إذا خفت الصبح فوات صلاة الصبح؟ فإذا قلنا على القول الأول أي أن إذا طلع الفجر انتهى وقت قيام الليل، وعلى القول الثاني بعد طلوع الفجر وقبل خوف فوات صلاة الصبح يكون ماذا؟ انتهاء قيام الليل، على قولين عند أهل العلم رحمهم الله كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة، واجعل آخر صلاتك وترا، واجعل آخر صلاتك وترا. قال ابن التين اختلف في الوتر، والوتر بكسر الواو وفتحها لغة، إما أن تقول بكسر الواو أو بفتح الواو، وهما لغتان. قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء، في سبعة أشياء، في وجوبه، في وجوب، في وجوب الوتر، في وجوب صلاة الوتر. وهذه المسألة ستأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى، والخلاف عند أهل العلم بين جماهير أهل العلم وبين أبي حنيفة رحمه الله، وهناك قول مخرج عند أحمد، وكذلك قول مخرج عن مالك رحمه الله في القول بالوجوب. وعدده، في عدد قيام الليل وعدد صلاة الوتر، اختلف في سبعة أشياء في وجوبه وعدده. وكل هذه المسائل سنعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى. واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة، واشتراط الشفع فيه قبله، فلو أوتر بواحدة ولم يشفع قبل ذلك، هل الشفع قبل ذلك مطلوب ومشترط أم لا؟ وآخر وقته الذي جاءنا في الحديث: فإذا خفت الصبح، هل المقصود به الصبح طلوع الفجر أو خشية فوات صلاة الصبح؟ هذه كم مسألة الآن؟ ستة. وصلاته في السفر على الدابة، لأن القائلين بالوجوب يقولون أنه لا تصلى الوتر على في السفر على الدابة إلا من عذر، وكلام العلماء فيها كثير. فهذه سبع ماذا؟ مسائل. هذه سبع مسائل سنتعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى عند شرحنا لهذا الكتاب أو لهذه الأبواب من كلام الترمذي رحمه الله. وزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله مسائل أخرى، زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله مسائل أخرى. قال: والقنوت فيه، المسألة كم؟ ثامنة. كذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في القنوت فيه في الوتر وفي قضائه، في قضاء الوتر كذلك وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله. كم مسألة الآن؟ ومحل القنوت فيه قبل الركوع بعده، بعد الركوع وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله. وما يقال فيه، في ماذا؟ في القنوت، مسألة الحادي عشر. وفصله ووصله، في وصل الوتر وفصل الوتر كذلك وقع الخلاف، وهل تشبه بالمغرب أو لا تشبه بالمغرب، وهل تكون مثنى ثم بعد ذلك ركعة واحدة، وما حكم الفصل وما حكم الوصل. كذلك ما وقع عند أهل العلم رحمهم الله اختلاف، وهل يكون بعده ركعتين. والرابع عشر: وجوازه قاعدا، وجوازه قاعدا. الخامس عشر: وأول وقته، ما هو أول وقت الوتر. السادس عشر: وكون الوتر أفضل الرواتب، وقع خلاف هل هو أفضل الرواتب أو سنة الفجر أفضل الرواتب، أو قيام الليل أفضل الرواتب، أو قيام الليل أفضل النوافل. قال: وكونه أفضل الرواتب، هل هو الذي هو الوتر أفضل أو سنة الفجر أفضل، أو أن الرواتب صفة عامة أفضل، أو قيام الليل أفضل. هذه كلها مسائل سنتطرق لها بإذن الله سبحانه وتعالى عند شرحنا لأحاديث قيام الليل وأحاديث الوتر. هذا الحديث الذي معنا من مسائله أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا هو قول أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي ثور وداود. فهو قول جماعات من السلف رحمهم الله عز وجل. هنا الترمذي رحمه الله قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول مالك وأحمد والشافعي وقول إسحاق وقول الثوري وقول ابن مبارك. فهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن الأفضل ماذا؟ أن الأفضل أن يسلم الركعتين، وهو كذلك قول أبي يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة، هو قول كذلك محمد بن الحسن الذي هو صاحب أبي حنيفة. القول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله أن الأفضل أن يصلي أربعا أربعا، وإن شاء ركعتين، وإن شاء ستا، وإن شاء ثمانية، وتكره الزيادة على ذلك. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول جماهير أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل، ذلك لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن يتفرع على هذه المسألة مسألة، نقولنا أن الأفضل أن يكون ماذا؟ مثنى مثنى، ويكون هذا هو المعتاد، ويكون هذا هو المعتاد، لكن له أن يزيده يصلي سبعا متصلة، ثلاثا متصلة، خمسا متصلة، له أن يزيد عن ركعتين. ذهب الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن غيره ممتنع. لما؟ لأنه صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، كما روى ذلك الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذلك قال النووي رحمه الله قولها يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا فيه دليل في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قالت أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، دليل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد روت الوجهين، قد روت لما قالت لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان على كم؟ على كم؟ 11 ركعة، وهنا تقول ماذا؟ أنه صلى كم؟ 13 ركعة. هذا فيه دليل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد روت الوجهين، وأن المقصود والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك كان هو الغالب، ذلك هو كان هذا هو الغالب، أنه لم يكن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة. وقد ذكرنا في كتاب الصيام، من لما شرحنا كتاب الصيام للفريابي ذكرنا أنه قد ثبت الزيادة إلى 20 ركعة، قد ثبت الزيادة إلى 20 ركعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرنا هذا وفصلناه بالتفصيل بالأسانيد. ثم رأيت كلاما لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أيضا أثبت الزيادة إلى 20 ركعة، أثبت الزيادة إلى 20 ركعة، وهذا صحيح لا غبار عليه، فإني قد راجعت الأسانيد في ذلك قبل، ثم رأيت شيخنا رحمه الله كذلك قد يعني ذكر الأسانيد في هذا الباب وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أنه إلى 20 ركعة، وهذا سنعيده بإذن الله تعالى كما ذكرناه هناك، سنعيده بإذن الله تعالى عند ذكرنا لهذه المسألة. فالصحيح أن الزيادة ثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النووي رحمه الله قولها يصلي من الليل، قولها يعني قول من؟ قول عائشة، يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي رواية أخرى يسلم من كل ركعتين، وفي رواية يصلي 4 ثم 4 ثم 3، وفي رواية 8 ركعات ثم يوتر بركعة، وفي رواية 10 ركعات ويوتر بسجدة، وفي حديث ابن عباس فصلى ركعتين إلى آخره. وفي حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، قال هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك، بل يجوز ذلك. وما بينه وأنه يجوز جمع ركعات تسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز. وإلا فالأفضل يقول النووي رحمه الله التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى، بصلاة الليل مثنى مثنى. هذا القول الأول أنه له أن يزيد على ركعتين. القول الثاني هو قول مالك رحمه الله عز وجل، وأنه لا يزاد في صلاة الليل على ركعتين، بقول عبد الله بن عمر صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. قول الثاني قول مالك، أما قول الجمهور فإنه يزيد. قول الثاني قول مالك رحمه الله عز وجل أنه لا يزيد على في صلاة الليل على ركعتين. قال الشيخ تقي الدين الذي هو ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، قال إنه ظاهر لفظ الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، قال ذلك إن قال في ذلك إنه ظاهر لفظ الحديث، لأن المبتدأ محصور في الخبر صلاة الليل مثنى مثنى، لأن المبتدأ محصور في الخبر، فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى فيما هو مثنى. فهذا الذي أجاب به المالكية، قالوا صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا إن ظاهر الحديث ذلك لأن المبتدأ محصور في الخبر، فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. كذلك أجاب بعض المالكية عن الأحاديث التي فيها الزيادة. طيب لو قال قائل هناك أحاديث فيها الزيادة، أجابوا فقالوا بأن القول إذا عرضه الفعل قدم القول لاحتمال التخصيص، لاحتمال التخصيص. فالمالكية ماذا قالوا الأول في إيش؟ في صلاة الليل مثنى مثنى. قالوا ماذا؟ قالوا أن المبتدأ محصور في إيش؟ في الخبر صلاة الليل مثنى مثنى، فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل في كم ركعة؟ في ركعتين 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 مثنى مثنى. طيب لما قيل لهم قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الزيادة أو ترى بخمس أو ترى بسبع، قالوا إن ذلك ماذا؟ إن ذلك فعل، إن ذلك فعل، وإذا عارض الفعل قدم، إذا عارض الفعل القول قدم القول لاحتمال التخصيص. ولكن احتمال التخصيص ليس بصحيح، لما ثبت من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، رواه أبو داود والنسائي بسند الصحيح، رواه الحاكم في المستدرك، والحاكم كذلك صحح هذا الحديث. فعندنا كذلك احتمال ماذا؟ تخصيص ليس بصحيح. هناك جواب ثالث عند المالكية من أنهم قالوا بأن معنى قولها، معنى قول عائشة لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، أي جلوس قيام، أي جلوس قيام، بمعنى أنه كان يصلي الركعات الأول قائما إلا الركعة الأخيرة فيجلس في محل القيام، فيجلس في محل القيام. قال العراقي في طرح التثريب وهذا تأويل بعيد جدا، وهذا تأويل بعيد جدا. فالصحيح ماذا؟ أي القولين؟ أجيبه معي. قول الأول اللي هو إيش؟ ها؟ اللي هو إيش يا سالم؟ لا، إذا قلنا على هذا فأصبحت مع مالك، هذه في المسألة الأولى مثلا مثلا، نتكلم عن الثانية نحن. خليك معي أبا علي، وهو قول ماذا؟ من؟ طيب لما قال مالك رحمه الله، لما قال أن المبتدأ محصور في الخبر، كيف الجواب عليه؟ لا لا يا أخواني خليكم معي. كيف يقدم القول؟ أصبر، كيف يقدم القول؟ ها هذا أصبحت مالكيا يا عز، تقدم القول على الفعل. لا ها أصبر أصبر، فعل. طيب قالوا المالكية، قالوا الفعل احتمال ماذا؟ تخصيص. أجاب الجمهور بماذا؟ ها مزمل حيث بأيوب، أحسنت، لأنه من قوله. ثم قال المالكية لعل المقصود بذلك لا يجلس في إلا في شيء لا في آخرهما، أي جلوس قيام، بمعنى أنه كان يصلي قائما 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 ثم لا يجلس في آخرهن، أي أنه يصلي الآخرة إيش؟ جالس. إيش قال العراقي؟ هذا احتمال ماذا؟ بعيد جدا، هذا احتمال بعيد جدا. فالصحيح هو ماذا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه له أن يصل أكثر من ركعتين، يصلي خمسا ويوتر بالخمس متصلة، يصلي سبعا ويوتر بالسبع متصلة. فالصحيح هو جواز ذلك وقول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار، هل أيضا مثنى مثنى؟ قال بعض أهل العلم ويستفاد من مفهوم هذا الحديث على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين. قال بعض أهل العلم لما قال صلاة الليل مثنى مثنى قالوا: وأما صلاة النهار فمفهوم المخالفة أنها ليست مثنى مثنى. قالوا: فيستدل بمفهوم هذا الحديث على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين، بل الأفضل أن يصلي نوافل النهار أربعا أربعا، الأفضل أن يصلي نوافل النهار أربعا أربعا. وهذا هو قول أبي حنيفة، وهذا هو قول أبي حنيفة وقول صاحبيه، وقول أبي يوسف، وقول محمد بن الحسن، أن الأفضل في نوافل النهار أن تصلى أربعا أربعا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا صلاة الليل مثنى مثنى، فدل على أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى. ورجحوا ذلك أيضا بفعل عبد الله بن عمر راوي الحديث، فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، وقد صحح إسناد هذا الأثر الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كذلك جاء هذا عن النخعي وعن يحيى بن سعيد أنصاري وعن إسحاق بن راهويه عن الأوزاعي، كلهم قالوا إن الأفضل في صلاة النهار كام؟ أربعا أربعا. هذا القول. القول الثاني هو قول الجماهير، قول مالك والشافعي وأحمد، أن الأفضل في نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين، وهذا قد جاء عن أبي هريرة والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان والليث بن سعد وابن أبي ليلى. كذلك جاء هذا ونقل هذا بعض أهل العلم، كما نقل ذلك ابن عبد البر عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وذكرنا أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن مع أصحاب القول إيش؟ الأول، ولكن ابن عبد البر حكاه كذلك عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال العراقي رحمه الله: والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ركعتين كما تقدم معنا. كذلك هذا القول هو قول أبي ثور وقول داود. الجماهير احتجوا بما رواه أصحاب السنن الأربعة، كذلك رواه أحمد في مسنده، ورواه ابن خزيمة وابن حبان عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فعندنا رواية قد جاءت عند من؟ عند أصحاب السنن الأربعة وعند أحمد، يعني عند الخمسة، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ما جاء عند أحمد وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذه الرواية احتج بها الجمهور، ولكن النسائي رحمه الله قال هذا خطأ، أي هذه الرواية خطأ. فقال يحيى بن معين: صلاة الليل أربع لا يفصل بينهن. فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقال له: بحديث الأزدي. قال: ومن الأزدي؟ حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر. المقصود به حديث من؟ حديث عبد الله بن حديث علي بن عبد الله البارقي، الذي هو صلاة الليل والنهار. فيحيى بن معين رحمه الله كذلك يرى أن حديث علي بن عبد الله البارقي خطأ، أيضا خطأ. كذلك الطحاوي رحمه الله أعلى حديث علي بن عبد الله البارقي صلاة الليل والنهار، لأن ابن عمر قد جاء عنهم سند صحيح أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعا، فقال الطحاوي: فيستحال أن يكون ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه البارقي ثم يفعل خلاف ذلك. كذلك الدارقطني في العلل قال: ذكر النهار فيه وهم، ذكر النهار فيه وهم. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله رد ذلك في مجموع الفتاوى من ثلاثة وجوه، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنعرج على هذه المسألة عند ذكر الترمذي رحمه الله لصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن الصحيح والعلم عند الله هو ثبوت الرواية، الصحيح هو ثبوت الرواية، وسيكون هناك مزيد تفصيل في صلاة الليل والنهار في لفظ النهار، لكن الصحيح والعلم عند الله هو ثبوت الرواية. فقد صحح هذه الرواية البخاري رحمه الله، كذلك أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والخطابي والألباني وابن باز، وشيخنا العباد كذلك صححوا هذه الرواية، رواية علي بن عبد الله البارقي، صححوا هذه الرواية، أعني رواية علي بن عبد الله البارقي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يصلي بالليل والنهار مثنى مثنى، وله كذلك أن يصلي أربعا، له كذلك أن يصلي أربعا، لكن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى. فإنه قد جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعا، ويقول: إن أبواب السماء تفتح فيها، فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. هذا الحديث مشهور، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، والضعف الذي فيه هو في قوله: لا يفصل بينهن بتسليم، هذه الزيادة ضعيفة. أما في قوله: كان يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعة، ويقول: إن أبواب السماء تفتح فيها فأحب أن أقدم في عملا صالحا، فهذا حديث صحيح. لكن الضعيف في هذا الحديث: لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم. وأبو حنيفة احتج بهذه الرواية: لا يفصل بينهن بتسليم. والشيخ الألباني رحمه الله كان يرى ثبوت هذه الزيادة ثم رجع إلى ضعفها، ثم رجع إلى ضعفها: لا يفصل بينهن بتسليم. الشيخ ناصر رحمه الله كان يرى ثبوت هذه الزيادة ثم رجع إلى ضعفها. ولكن جاءنا حديث عند الترمذي ابن ماجه آخر، حتى وإن كان هذه الزيادة ضعيفة وأن أربعا تحمل على مثنى مثنى، نقول قد جاء من عند الترمذي ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. الآن عندنا كم قول في هذه المسألة يا إخواني في صلاة النهار؟ الأول جواز ولا الأفضل؟ لا، في فرق بين الجواز وبين الأفضل. هذا قول من؟ ها، الجمهور قالوا ماذا؟ أنه يصلي ركعتين ركعتين، ولو زاد فلا بأس. القول الثاني إيش؟ ها علاء، قال يا إخواني ما أرى والله أنتم، أنا عرفت أنكم عشان كذا سألته. الإخواني ركزوا في الدرس، ما قاعد أتكلم كلام ثقافة عامة، تكلم في أسانيد وفي أحاديث وفي فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان كذا وفلان كذا، لا نتكلم في موعظة. فأتمنى من الإخوة أن يركزوا في الدرس. لا عندنا كم قول؟ يعني الموعظة قد يذهب الذهن فيها، لا نتكلم في أسانيد، نتكلم في روايات، نتكلم في أقوال ونسبة أقوال. إذا كان ترون أن مثل هذه المسائل ثقيلة على أذهانكم، نذكر المسألة أن الصحيح كذا والصحيح كذا ونمشي. نحن نتكلم في درس علمي، منبغي علينا أن نركز في الدرس. عندنا كم قول؟ الأول اللي هو أحسنت، والثاني أنه ما هو؟ أربعة يا إخواني، هما قولان. قول الجماهير ركعتين ركعتين، ولو زاد فلا بأس. القول الثاني قول أبي حنيفة أربعا أربعة، يعني القول الثاني جعلته كأنه قول الأول يا عمر، أربعا أربعة. طيب الجمهور استدلوا بماذا؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كذلك عندنا أدلة أخرى. أبو حنيفة ماذا استدل؟ لا قبل هذا يا أخواني، أحسنت صلاة الليل مثنى مثنى، إيش قاله؟ مفهوم المخالفة أنه ماذا؟ في النهار ليست ركعتين وإنما أكثر أربعا. كذلك استدل بحديث من؟ حديث من فعله أحسنت. كذلك استدل بحديث إيش؟ أحسنت قبل العصر، قال يسلم في الحديث لما جاء قال يسلم يفصل بينهن بالتسليم. اختلف العلماء في معنى يفصل بينه بالتسليم، هل المقصود التحلل بالسلام أو المقصود يفصل بينه أي بالتشهد؟ على قول عند أهل العلم المقصود في الحديث يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين. هل المقصود من هذا ويفصل بينهن بالتسليم، هل المقصود به أنه يتحلل من الصلاة بالتسليم، أو المقصود أنه ماذا؟ يتشهد. المقصود ماذا؟ أنه يتشهد. والصحيح أن المقصود يتشهد، وأنه يصلي أربعا قبل العصر بتشهدين ويسلم في آخره. وهذه الرواية صحيحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو قول إسحاق بن راهويه والبغوي. لا زيد بن الأولى ضعيفة، هذه أخرى حيث آخر هذا. قال وهذا قال الترمذي رحمه الله واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله إنه يفصل بينهن بالتسليم يعني بالتشهد. هذا قول إسحاق بن راهوي رحمه الله. وهذا كذلك هو ترجيح شيخنا العباد. في الصحيح يا إخواني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواية صحيحة، وأن الصحيح كذلك أن يصلي في النهار ماذا؟ أربعا أربعا. كذلك لأن وكذلك يصح أن يصلي مثنى مثنى، وهذا سوف يأتينا بإذن الله تعالى مزيد بسط لهذه المسألة عند ذكر المصنف لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كذلك من المسائل في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هنا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، يقتضي هذا الحديث تقديم الشافعي على الوتر. لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. لكن لو أنه أوتر من غير شفع، قال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن ذي العيد رحمه الله، قال لم يكن آتيا بالسنة، لم يكن آتيا بالسنة. طب انتهينا، لم يكن آتيا بالسنة. قال وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة، أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة. لكن الصحيح هو جواز ذلك، أنه له أن يوتر بركعة واحدة وإن لم يكن قد صلى قبلها، وهذا هو الذي عليه كثير من الصحابة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كما جاء ذلك عند أبي داود وعند غيره: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. كذلك هذا الثابت عن كثير من الصحابة، فقد جاء عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، كما روى ذلك في مالك في موطئه. كذلك جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص، كما روى ذلك ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يوتر بواحدة. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن الزبير، فعن قزعة بن سويد قال: صليت إلى عبد الله بن أبي مليك العشاء الآخرة فأوتر بركعة، فقال له رجل من قريش: يا أبا محمد، عمن تأخذ هذه الركعة؟ قال: أخذتها عن عبد الله بن الزبير، أخذت عن عبد الله بن الزبير، كما روى ذلك ابن المنذر رحمه الله. قال بعض أهل العلم: وقزعة بن سويد وإن كان ضعيفا إلا أن روايته هذه تدل على حفظه، فإن بعض أهل العلم يقولون: إن جاءت الرواية في قصة فإن هذا يدل على أن الراوي قد ضبط هذه الرواية. كذلك جاء هذا عن عثمان بن عفان لما صلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الوتر بركعة وختم فيها القرآن، ختم فيها القرآن، فإنه قد ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى في الحجر، وأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ركعة وقد ختم فيها ذلك نائلة. لما جاءت الخوارج ويريدون أن لما داهموا دار عثمان يوم الدار، قالت نائلة: إنه كان يختم القرآن في إيش؟ في ركعة، كان يقرأ القرآن ويختم القرآن في ركعة. هذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يختم القرآن في ليلة، يختم القرآن في ليلة. قد ثبت ذلك عن عثمان بن عفان، ثبت ذلك عن تيم الداري أنهم ختموا القرآن في ركعة، فذا كذلك ثابت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء ذلك عند عبد الرزاق في المصنف. كذلك هو ثابت عن ابن عباس، قد جاء عند الدارقطني في السنن وعند ابن المنذر من طريق ابن أبي مليكة قال رجل ابن عباس: ألا تعجب من معاوية؟ إنه يوتر ركعة، إنه يوتر بركعة. قال: أصاب، إنه فقيه. قال: أصاب، إنه فقيه. فعندنا ما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة قول رسول الله: الوتر حق ومن قال في آخره ومن شاء أوتر بواحدة. كذلك عندنا فعل من؟ الصحابة عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومن؟ عبد الله بن الزبير وعثمان بن عفان ومعاوية، وكذلك تقرير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. كذلك ما جاء في تقرير عبد الله بن عباس لمعاوية وقال إنه لفقيه. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يجوز للإنسان أن يوتر بركعة وإن لم يكن قد صلى قبلها ماذا؟ شفعا، وإن لم يكن قد صلى قبلها شفعا. كذلك في الحديث مسألة، قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح. في قوله إذا خفت الصبح ما المقصود به؟ هل المقصود إذا خفت أي طلوع الفجر، أو المقصود إذا خفت أي فوات صلاة الصبح؟ قال صاحب شرح أمثل الأحكام الذي هو تقل العيد رحمه الله، قال: يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح. وفي مذهب الشافعي وجهان، مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني ينتهي بصلاة الصبح. فعندنا كم قول؟ فعندنا قولان: القول الأول أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني ينتهي بانتهاء صلاة الصبح. والصحيح هو القول الأول: إذا خشي أحدكم الصبح، أو فإذا خفت الصبح، المقصود به أي أنه يخشى طلوع ماذا؟ طلوع الفجر. وذلك من جهة الدليل الأثري ومن جهة الدليل النظري. أما الدليل الأثري فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه أبو داود والترمذي، وهذا هو قوله غير واحد من أهل العلم، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، فإنه لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. لكن إذا كان في الوتر وطلع الصبح هل يصليها شفعا أو يكملها وترا؟ هذه مسألة. واضح؟ إذا كان في الوتر وطلع الصبح كان يوتر فسمع الأذان، هل يكملها شفعا أو وترا؟ سيأتينا هذا بإذن الله تعالى أن الصحيح أنه يكملها وترا، أنه يكملها وترا كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك ثبت من حيث من قول ابن عمر أنه كان يقول: من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الوتر، كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله قال: أوتر قبل الفجر. رواه الحاكم. هذا كذلك حيث آخر سلم قال: أوتر قبل الفجر، وهذا هو قول عبد الله بن عمر. أما النظري أن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل، النظري من جهة النظر أن صلاة الوتر تختم بها صلاة إيش؟ الليل، فلا تكون بعد انتهائه. فلو طلع الفجر أصبح الختم ماذا؟ أصبح الختم متى؟ نهارا، طلع الفجر صبحا. دليل النظري أن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه، فلا تكون بعد انتهائه. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا، واجعل آخر صلاتك وترا. هنا مسألتان: المسألة الأولى في نقض الوتر، المسألة الثانية هل له أن يشفع بعد الوتر؟ هل له أن يشفع بعد الوتر؟ عندنا مسألتان: مسألة نقض الوتر، ومسألة أنه له أن يشفع بعد الوتر. كذلك في الشفع بعد الوتر لو قلنا أنه له أن يشفع بعد الوتر، هل له أن يزيد على ركعتين أم فقط يكتفي بالركعتين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصليها بعد الوتر؟ أما المسألة الأولى التي هي نقض الوتر، ما معنى نقض الوتر؟ أنه يصلي الوتر مع الإمام ثم يذهب إلى بيته ويجد من نفسه نشاط فيقول أنقض وتري بركعة، فيكون هذا الذي صلاها ركعة مع ركعة الإمام أصبحت ماذا؟ شفعا. هذه تسمى عند الفقهاء بمسألة نقض ماذا؟ بمسألة نقض الوتري، بمسألة نقض الوتري. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فذهب بعض الصحابة إلى له أن ينقض الوتر لأنه لا وتران في ليلة، وذهب بعض الصحابة هو القول الثاني إلى أنه لا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهذا هو قول الجمهور، هو قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد، وهو قول كذلك ابن المبارك وقول الثوري، وهو ترجيح الترمذي رحمه الله، فإنه قال في جامعه وهذا أصح. وأما القول الأول فهو قول إسحاق، القول الأول هو قول إسحاق، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح القول الثاني أنه لا ينقض وتره، ويقول مسألة نقض الوتر مسألة ضعيفة، يرجح رحمه الله القول الثاني وأنه لا ينقض وتره وأنه يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ركعتين. الصواب الصحيح عندي والعلم عند الله في أن له أن ينقض وتره، له أن ينقض وتره، فإن ذلك هو الثابت عن الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنه قد ثبت عند ابن أبي شيبة وعند غيره عن عثمان بن عفان قال أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، يعني يأتي بركعة إيش أخرى. كذلك هذا الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فإنه قال إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت يعني وترك، يعني تشفع وتنام ثم تشفع وتوتر، قال وإن شئت أوترت ونمت فإذا قمت نقضت ثم بعد ذلك صليت ما شئت ثم أوترت، وإن شئت يعني أبقيت وترك وماذا وصليت ركعتين. وهذا هو الثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء عبد الله بن عمر أيضا أنه كان إذا نام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره يشفع بها ثم أوتر بعدها في آخر صلاته، كما روى ذلك عبد الرزاق. كذلك جاء عبد الله بن عباس وعن أسامة بن زيد، كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة عن أبي مجلس أن أسامة بن عباس رضي الله عنهما قال إذا أوترت من أول الليل ثم قمت تصلي فصلي ما بدا لك واشفع بركعة ثم أوتر، كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة وقال مسروق: سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال: هو شيء أفعله برأيي ولا أرويه عن أحد. وجاء عن آخرين من الصحابة أنهم كانوا لا يرون ماذا؟ نقض الوتر. جاء عن عائشة وجاء عن عمار وجاء كذلك رواية عن ابن عباس. الصحيح والعلم عند الله هو قول إسحاق، لأن ذلك هو قول الخليفتين الراشدين، قول عثمان وعلي، فإن شاء نقض وتره وإن شاء أكمله وإن شاء أكمله. نعم، فهذه بعض الفوائد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد عن ابن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل صلاة الليل، باب ما جاء في فضل صلاة الليل، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ففي قوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، في قوله شهر الله المحرم الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم. وهذا الحديث هل هو ينافي ما رواه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان، لتعظيم رمضان. قال شعبان لتعظيم رمضان. فعندنا حديثان: هذا الحديث الذي معنا وهو عند مسلم في صحيحه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعندنا حديث آخر رواه الترمذي رحمه الله من طريق صدقة بن موسى عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان، لتعظيم رمضان. ليس هناك منافاة بين الحديثين، ليس هناك منافاة بين الحديث، لأن حديث الترمذي حديث ضعيف. فإن فيه صدقة ابن موسى. لكننا عندنا الحديث الآخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وجاءت روايات أنه كان يصوم شعبان كله، إلا قليلا. جاء كذلك عن رسول الله أن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فهل الأفضل شهر الله المحرم، أو الأفضل هو ما كان من شهر شعبان؟ هذا ما سوف نذكره بإذن الله تعالى في درسنا القادم غدا، والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.